وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخه والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم حنين بالجعران ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. هذه الترجمة ذكرها المصنف رحمه الله تبعا للترجمة السابقة، وهما أي هذه والتي قبلها في بيان جواز ذكر عيوب الغائب إذا كان على وجه النصيحة، وأن ذلك لا يعد من الغيبة في شيء. الباب السابق إن تذكرون قال المصنف باب قول الرجل فلان جعد أسود طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة، وذكرنا لكم في ذلك الدرس وفي دروس سابقة أن الغيبة محرمة بنص الكتاب والسنة، والأدلة على ذلك كثيرة. وهناك أحوال لا تكون أو لا يكون كلام الناس في غيرهم من هذا الباب، أي من الغيبة، ولهذا استثنوا بعض الحالات وبعض المواضع التي يذكر فيها الرجل أو المرء أو الجماعة يذكرون فيها بشيء لو بلغهم ربما كرهوه، ولكن لا يعد من الانتقاص أو الازدراء أو الاحتقار في حقهم، لأن الغيبة كما سبق الحديث عنها أنها كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخاك بما يكره، أو ذكر العيب بظهر الغيب كما عرفها بعضهم. وثمة أحوال لا تدخل في الغيبة، من هذه الأمور التي ذكرناها وذكره المصنف أن الرجل يذكر الرجل ببعض الصفات من بسبب أو من جهة التعريف به لا انتقاصه، كان يقول مثلا هو طويل أو هو قصير أو هو أسود أو هو أبيض أو هو أعرج أو هو أعمش أو هو أصلع أو هو أحول وما إلى ذلك من الأوصاف التي يعرف بها. ولكن قال العلماء إذا كانت هناك ما يمكن التعريف به لا يلجأ إلى هذه الأمور. فلو مثلا أنت قلت لإنسان فلان اسمه كذا، ابن فلان الساكن في كذا وعرفه، لا حاجة لأن تذكره بصفته، ولكن مع التعريف تبقى الجهالة ولا يمكن الاهتداء إلى معرفته، فحينئذ يلجأ إلى ذكر الصفة التي عليها. وذكرنا أيضا من الأمور أو الحالات أو الأحوال التي تجوز فيها الغيبة ولا تسمى غيبة، لما الإنسان يذكر ما وقع عليه من ظلم، ويسميه العلماء بالتظلم. تذهب أنت إلى الحاكم أو القاضي وتقول فلان فعل بي كذا وكذا، وتذكر ما جناه هو في حقك وإن كان يكرهه، لأنك أنت بهذا تريد ماذا؟ تريد رفع الظلم عن نفسك أو تريد استرداد الحق. كذلك عند الاستفتاء أيضا، هذه من الحالات التي تجوز فيها الغيبة. الاستفتاء هو أن يذهب الرجل مثلا أو المرأة إلى القاضي أو إلى الإمام وتذكر لها أو تذكر له ما ارتكبه أو جناه زوجها في حقها بأن فعل بي كذا وكذا، تريد أن تعرف مثلا وجهة نظره أو تعرف حكم الشرع في تلك المسألة. هذا أمر جائز. كذلك من الحالات التي تجوز فيها الغيبة إذا كانت على سبيل النصح، كالتحذير من الفسقة ومن الفجار ومن أهل البدع والضلال، فيتكلم فيهم حتى يعرفهم الناس ويدخل فيهم أهل السوء، مثلا الذين عرفوا بأكل أموال الناس بالباطل. فهؤلاء قد يجوز للإنسان على سبيل إسداء النصح للمسلمين أن يتكلم فيهم بما يعرفون به بين الناس، وهذا من نصح ولا يدخل في الغيبة. وهذه أمور وأحوال سبق وأن تكلمنا عليها بشيء من التفصيل. هنا البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يقول: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. يعني من هذه الترجمة مفادها أنه يجوز أن تذكر في الغائب بعض العيوب التي فيه أو يكرهها على سبيل النصيحة، ولا يكون ذلك غيبة محرمة. فأنت أحيانا قد تذكر خبرا ربما لو سمعه طرف آخر أو جماعة أو فرد يغضب لذلك ويعده من الغيبة المحرمة، وهو ليس كذلك، لأنك أنت تحكي حالا. نعم، هو يجوز بحكاية الحال أن تذكر الخبر عاما إذا كان لا يهم معرفة ذلك الشخص، ولكن أن تحكي أحوالهم أو أوصافهم فذلك جائز. وقد يتعين ذكر المعني يعني باسمه حتى يعرف، حتى يجتنب الناس شره. فالبخاري أراد بهذه الترجمة أنه إذا كانت هناك نصيحة تسدى للمسلمين أو لجماعة المسلمين من أجل أن يتعرفوا على أشياء تتحقق فيها مصالحهم الدينية والدنيوية، فلا حرج في أن تحكي ذلك الخبر. ولهذا قال: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. وذكر هنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: لما قسم، ويقال قسم أيضا، رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة. الغنائم هي ما يسلب في الحرب، ما يؤخذ من الحرب من مال ومتاع وإماء وما إلى ذلك. والمعروف أن الغنائم يتولى قسمها الحاكم، وتعطى على حسب ما يستحق المشاركون والمجاهدون في تلك المعركة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وهي غزوة معروفة مشهورة بالجعرانة، والجعيران هو مكان أو ماء بين الطائف ومكة، وهو أقرب إلى مكة، وهو من الحل، ولهذا قد يخرج المكيون أو من أراد عمرة ومن كان مقيما في مكة إلى الحل، وهو إما إلى التنعيم وهو الأقرب إلى الحرم، وإما إلى الجعرانة وهو أبعد من التنعيم الذي يعرف الآن بمسجد عائشة. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بالجعرانة ازدحموا عليه، وهذا شيء معروف أن الناس لما يرون الخير يقسم والأموال توزع فيزدحمون وتصدر منهم شيء من الفوضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم، إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه. جاء في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث أن هذا الذي بعثه الله عز وجل إلى قوم هو نبي من الأنبياء، ولهذا جاء عند مسلم: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه. وهذا يدل عليه هذا السياق، إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم، فهذا يدل على أنه نبي، والنبي يبعث إلى القوم، بخلاف من قال أن الرسول هو الذي يبعثه الله عز وجل إلى قوم، وأن النبي هو الذي يوحي الله عز وجل إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ. هذا التعريف ليس بصحيح. أصح ما قيل في التفريق بين النبي والرسول، وهذا ذكرناه مرارا، أن النبي هو من يوحي الله عز وجل إليه، وكذلك الرسول يوحي الله إليه، وكلاهما يؤمر بالتبليغ، فالنبي يبلغ والرسول يبلغ. لكن الفرق بينهما بين النبي والرسول أن الرسول يبعث إلى قوم كافرين، وأما النبي فلا يبعث إلى قوم كافرين وإنما يبعث إلى قوم مؤمنين، وكأن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي لا يأتي بشرع جديد، لكن التبليغ يحصل منهما، والرسول أفضل من النبي، ولهذا قالوا: إن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، دعا قومه لما أمره الله عز وجل، ودعوة الأنبياء واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، لأن الله عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، ولكن الدين واحد والإسلام واحد والإيمان واحد، دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأنداد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من نبي بعثه الله إلا وأمره بأن ينذر قومه بأن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ليعبدوه ويوحدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم من الأقوام، لم يذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الحديث قال: لم أقف على اسم هذا النبي، والمذكور في الرواية أنه نوح عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر ابن إسحاق صاحب السير أن قوم نوح كانوا يمسكون نوح عليه السلام ويخنقونه حتى يغشى عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن الحديث لم يصرح بأنه نوح عليه الصلاة والسلام، والمهم أنه نبي من الأنبياء، وهذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤذون ويبتلون، وهذا أصل في الدعوة إلى الله. ما من نبي، ما من رجل صالح، ما من إنسان يدعو غيره إلى الخير إلا ولابد أن يجد ماذا؟ أن يجد معارضة وأن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل، وإما بالقول والفعل معا. ولهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالصبر على ما يلقاه الإنسان بعد قيامه بهذا الواجب، كما جاء في سورة لقمان على لسان هذا النبي الصالح: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكما قال الله عز وجل: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دائما بعد الأمر بالتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء النصح وتبليغ الوحي لابد أن يكون هناك أذى يحصل للداعي، وهو عليه في هذه الحالة أن يصبر وأن يتصبر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوا ما لقوا من الأذى، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه آمرا إياه بأن يتأسى بمن كانوا مضرب المثل في الصبر والتحلي به في مواجهة أعدائهم الذين أبوا أن يستجيبوا لما أمرهم به. ولهذا قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا نبي حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصته، قال: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه، وهذا أذى قولي، كذبوه، قالوا أنت كاذب، اتهموه بالكذب، والكذب هو أصل ما يتهم به الأنبياء، وإلا فهم يتهمون بأشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه كاذب أو كذاب، وبأنه ساحر، وبأنه شاعر، وبأنه كاهن، وبأنه يعلمه بشر، كل هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في الأنبياء. فالأصل في الذين كفروا التكذيب، تكذيب الأنبياء، والأصل في أهل الإيمان والمسلمين هو التصديق بما جاء به الأنبياء، وأول التصديق أنهم يعترفون ويقرون بأن هؤلاء البشر الله عز وجل هو الذي أرسلهم إلى الناس لإنقاذهم. ولهذا انظر، قال: فكذبوه، هذا أذى قولي، ثم قال: وشجوه. الشج هو الضرب الذي يكون في الرأس يجعل فيه جروحا يسيل منها الدم، يقال شج رأسه. وإن كان الشج يستعمل في الإطلاق في جميع الأعضاء، شجه في بدنه، لكن الغالب في الاستعمال أنه يطلق على الرأس، يقال شجه، يعني ضربه بشيء، بحطب أو بحجر أو بآلة، فأسال الدم من رأسه، فأسال الدم من رأسه فيقال شجه. هذا النبي الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أنهم كذبوه وشجوه، والشج هذا أذى فعلي، يعني اجتمع فيه الأذى القولي والأذى الفعلي، فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته، في بعض الروايات كان ينضح الدم عن جبينه، كان ينضح الدم عن جبينه، حتى قال ابن مسعود في هذا الأثر: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته، يعني أثر الدم النازل من رأسه ينزل على جبهته أو على وجهه وهو يمسح. وأكثر من ذلك يقول لهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا يدل على ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه من الحلم والصبر والعفو والشفقة على قومهم والدعاء لهم بالهداية والغفران. يعني انظروا ماذا قال، ما قال اللهم أهلك قومي، وإنما قال اللهم اغفر لقومي. ومعنى هنا اغفر لقومي بمعنى اغفر لقومي جنايتهم هذه التي ارتكبوها في حقي، وهم أنهم أسالوا الدم من رأسه،
وليس طلب المغفرة على الإطلاق، لأن الكافر لا يستحق المغفرة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في كتابه أنه من يموت وهو كافر فلا يغفر له كفره وشركه، الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الكفر والشرك فلابد له من توبة، أما إذا لم يتب منه الإنسان فإنه يؤخذ عليه. فقوله هنا اللهم اغفر لقومي يعني اغفر لقومي جنايتهم وفعلهم هذا الذي فعلوه به، وكأنه عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه ثم أمرهم إلى الله عز وجل، لأنه لو قال مثلا اللهم اغفر لقومي، والمراد بالمغفرة هنا المغفرة التي بمعناها العام أو التي يكون معناها عن الإطلاق، معنى أنه إذا قال اللهم اغفر لقومي ويجيب الله عز وجل دعاءهم دعاء هذا النبي فقد يسلموا، وإذا أسلموا لا يمكن أن يقال لهم أنهم كفار، فهو الذي دعا به أنه اللهم اغفر لقومي عملهم هذا وسفههم وجهلهم، لأن لو كانوا يعلمون ما فعلوا مثل هذا، حتى ولو لم يؤمنوا لا يضرب نبيهم ورسوله الذي جاء إليهم لينذرهم، ما أخذ أموالهم ولا قال كذا ولا ضربهم ولا حمل السلاح في وجوههم، وإنما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعاهم إلى الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه، جمعهم وقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقال اللهم اغفر لقومي، وهذا يدل على ما كان عليه الأنبياء كما قلنا من الرحمة والشفقة والدعاء لقومهم بالهداية والغفران، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا، وكان يدعو لقومه وكان ينهى أن يدعى عليهم لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ولهذا قال فإنهم لا يعلمون، وكانوا اعتذر لهم، لا يعلمون بمعنى ليس أنهم جاهلون وإنما لا يعلمون أننا رسل الله، لأنهم لو علموا أننا يعني معشر الأنبياء أن الله عز وجل هو الذي اختارهم واصطفاهم وأن الله عز وجل هو الذي بعثهم حقا من عنده لآمنوا، ما يكون منهم هذا التصرف الشنيع وهذا السلوك غير مرضي، على الأقل إن لم يؤمنوا لا يرتكبوا مثل هذه الحماقة، فيزيد على التكذيب بأن يضربوا نبيهم، ولهذا قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وذكر الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مثل هذا الذي حصل لهذا النبي الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في غزوة أحد، أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه شجع، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عليه، ما دعا عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه وقد كسرت رباعيته في غزوة أحد كما هو معلوم، ومع ذلك ما أراد أن يدعو عليهم بالشر وسأل الله عز وجل لهم الهداية، حتى أن الإمام القرطبي ذهب وهذا لم يوافقه عليه كثير من العلماء أن الحاكي والمحكي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام القرطبي يذهب في هذا الحديث أن قول إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، قال الذي يحكي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحكى عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له في غزوة أحد، ولكن الأمر ليس كما قال، لأن العلماء ذكروا أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو في نبي سابق من الأنبياء، بدليل أنهم ذكروا أسماء بعض الأنبياء وقيل أنه نوح عليه الصلاة والسلام لأنه لقى أذى كبيرا من قومه. الإمام البخاري ساق هذا الحديث ليبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه وشجوه، لا شك أن هذا خبر عن قوم، ولا شك أنهم لا يفرحوا بمثل هذا الخبر، فهو النبي صلى الله عليه وسلم حكى خبرا واقعا حصل لقوم مع نبي من الأنبياء، ولهذا استدل البخاري بهذه الجملة فكذبوه وشجوه، والتي هي ذكر الغائب بمثل هذا العيب المجتمع على الكذب وعلى الضرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ولا يمكن أن يقال هذا أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الغيبة المحرمة، فلأجل هذا ساق المصنف هذا الأثر. وفيه من الفوائد كما قلنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعلهم الله عز وجل أسوة وقدوة لكل داعية إلى الله عز وجل أو داعي إلى الحق، فلابد أن يلقى اعتراضا، ولابد أن يواجه، ولابد أن يمتحن. إذن فعليه أن يصبر وأن يحلم وأن يعفو حتى تكون له العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة. تفضل.
باب من ستر مسلما. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن رشيد عن عقبة بن عقبة عن أبي الهيثم قال جاء قوم إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه فقالوا إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبله.
ثم قال المصنف باب من ستر مسلما. وتعرفون أن ستر المسلم، وذكرنا هذا في دروس ماضية، أن المسلم يستر عليه إذا وقع في ذنب أو ارتكب إثما أو وقع في فضيحة، ولا سيما إذا لم يكن معروفا بين الناس بالفسوق والمجون، أخطأ، زل، انحرف لسبب من الأسباب، هذا أول ما يفعل به أن يستر، يعني لا يفضح، لأن الستر ضد الفضيحة، لا يذكر عند الناس، لأن هذه طبيعة في الإنسان، لا يوجد إنسان يحب أن يكشف وأن يفضح بين الخلائق، حتى السارق، السارق لو كان يسرق يمارس السرقة، يعني لو شعر وأحس بأن أهل البيت سيقبضون عليه قد يدعو الله عز وجل يقول يا رب استرني اليوم ولا أعود، وربما أحيانا يمسك ويرفع أمره إلى الأمن مثلا يقولهم استروا عني وسامحوني وأنا لا أعود، لأن الإنسان لا يحب الفضيحة. ولا شك أنه كلما كانت الذنوب من الناس قليلة فإنه إذا وقعوا في الذنب ينبغي أن يستروا. وقوله من سطر مسلما ليس معنى من سطر تقيا، يعني كل مسلم، اللهم إلا إذا كانوا مجاهرين، كانوا يؤذون الناس بمعاصيهم، هؤلاء لا يسترون. رجل عرف بفجوره بمعاصيه يعلن بها يفخر بها ينتهك حرمة الله عز وجل أمام الناس فيقتدي به الشباب ويتبعونه، هذا لا يستر، لأنه هذا لم يريد أن يستر نفسه، فهذا ينبغي أن يشدد عليه وأن يرفع أمره إلى السلطان أو يبين حاله بين الناس، هذا واجب. لكن سائر المسلمين إذا وقعوا في الأخطاء يسترونه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن جزاء هذا. قول المصنف هنا باب من سطر مسلما أي سيكون له أجر، لا شك في ذلك، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. من سطر مسلما الله عز وجل يتولى ستره في الدنيا والآخرة، لا يفضحه يوم يحشر الناس، بل وإذا وقع هو لا يفضحه الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، أن تستر على الناس يستر الله عز وجل عليك، تفضح الناس الله عز وجل يتولى فضحك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة مسلم يفضحه الله ولو في بيته، من تتبع عورة مسلم، لأن بعض الناس للأسف الشديد عندهم تتبع لعورات الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا ذوي الهيئة عثراتهم، خاصة الناس إذا عرفوا بالصلاة وعرفوا أنهم من أهل المساجد، الإنسان لا يبقى يتتبع عثراتهم هذه تلو الأخرى والثانية والثالثة ويسجل ويذيعها وينشرها. وصرنا الآن للأسف الشديد بعض الناس خاصة لما ابتلوا بهذه الأجهزة الآن الموجودة يرى صورة يحسن سترها، امرأة سقطت في الأرض أو شيء من هذا القبيل، يأخذ الصورة مباشرة بعد، أو يوجد الآن اليوتيوب وما إلى ذلك من هذه الأجهزة، وينشرها دون أن يرعى لذلك حرمة، ودون أن يعلم هل الناس يريدون نشر هذا أم لا. كان في واحد الوقت الناس ينشروا الكلام، والآن صاروا ينشرون ويذيعون الصورة بدون إعلام الناس أو إخبارهم، وهذا في الحق التعدي وتجني على حقوق الناس، لا ينبغي أن يكون. ولهذا أحيانا تصيب يعني شيء يقع مثلا في عائلة، أمر مسطور، وترى بعض الناس يخرج الخبر ويصير الناس يتكلمون على ذلك الإنسان وعلى ذلك الشخص، حتى تلطخ سمعة العائلة وربما الحي كله. فلماذا هذا التهويل، ولماذا هذا النشر السريع لمثل هذا الأخبار؟ مجتمع أهل الإسلام مجتمع يستر بعضه بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. فالإنسان ينبغي أن يتكتم، وينبغي أن لا يذيع مثل هذه الأمور التي يسمع عنها أو أن يراها، إلا إذا رأى في نشرها مصلحة. إذا تعينت هناك مصلحة في نشرها ينشرها، أما إذا لم تتعين هناك مصلحة، وخاصة إن علم أنه ستترتب على ذلك مفسدة، فكيف ينشرها؟ فهذا أمر خطير وقع فيه كثير من المسلمين اليوم. فقوله بمن سطر مسلما أن يكون له جزاء حسن عند الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي الهيثم أنه جاء قوم إلى عقبة بن عامر، وإن كان هذا الحديث لا يصح لأن في إسناده من لا يعرف، وهو ابن الهيثم أو أبو الهيثم، واسمه كثير ضعيف، ولهذا ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وقد رواه أيضا أبو داود في سننه باب الستر أو الستر على المسلم. قالوا لعقبة بن عامر، وعقبة بن عامر هو صحابي جليل كما هو معروف، قالوا: إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، يعني يذكرون من ماذا؟ من خصالهم الدنيئة ومن أفعال السوء، يشربون معنى يشربون الخمر، ويفعلون أشياء محرمة لا تليق، قد تخل مثلا بالحياء أو تكون على خلاف الأخلاق المرضية. أفنرفعهم إلى الإمام، يعني نرفع أمرهم إلى السلطان حتى يؤدبهم أو يسجنهم أو يزجرهم وما إلى ذلك؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من مسلم عورة. العورة هي ما يكره الإنسان ظهوره، كل ما تكره ظهوره هو عورة، قد يكون عيبا، قد يكون شيئا قبيحا، قد يكون خللا، أي شيء. قال: من رأى من مسلم عورة فسترها. فسترها بمعنى كتمها وأخفاها ولم يعلنها ولم ينشرها، كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. الموؤودة كما هو معروف في الجاهلية، كان الرجل الجاهلي إذا ولدت له بنت دفنها، لأنهم كانوا يكرهون البنات، وكان عندهم عار أن يبقي الرجل على البنت، إذا أراد أن لا يقتلها وأن لا يئدها، يعني يجعلها مدفونة في الأرض، ينبغي أن لا يخرج من الأرض، لا يخرج من البيت من الدار. أما إذا أراد أن يخرج فلابد أن يئد ابنته. ولهذا قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. ولهذا قال الله عز وجل عن حكم عن مثل هذا التصرف وعن هذا الحكم بأن حكم جاهلي: ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. وقال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت. فوجه الشبه هنا، يعني قال: من سطر مسلما أو عورة مسلم أو رأى من مسلم، وانظر هنا قال: من رأى من مسلم، وكذلك يدخل السمع، أنت تسمع شيء وتنشره وتذيعه باللسان، هو نفس الشيء الذي تراه وتذيعه أيضا باللسان، لكن قدم الرؤية هنا لأن هي الغالب في نقل الخبر، لأن حتى السامع إذا لم يرى هو ينقل عن من؟ عن الذي يرى، ولهذا قال: من رأى. فكأن الأصل في نشر الخبر هو من يرى، من يعاين، وليس من يسمع، لأن السامع هو راح يكون في الدرجة الثانية، لأن السامع ينقل من الراعي ممن رعى، ولهذا لم يقل من يسمع، وإن كان يدخل في نفس الحكم لكن قال من رعى، لأن الراعي هو أول من يذيع الخبر. وجه الشبه قال يعني كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، يعني الذي يكون سببا في إحياء هذه الطفلة أو هذه البنت التي كان يراد بها أن تدفن، يعني يكون له في الثواب وفي الأجر سواء. قالوا وجه الشبه في ذلك أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس، وهي كالموت. أنت إذا استرت واحد يعني من فضيحة، الفضيحة راهي موت. كان بعض الناس يعني لو يكشف أمرهم ما يزيدش يلاقي الناس، إما أنه يهرب وإما يدخل في بيته ويغلق. فأنت إذا سترتها عورته أو ذنبه بين الناس فكأنك أحييته. فكذلك شبه ستر المستور يعني في الفضيحة التي هي عبارة عن الموت كالذي يحيي أو الذي ينقذ البنت البريئة مما يراد لها وأخرجها من قبرها قبل أن تموت. وهذا الحديث كما قلنا لا، أو هذا الأثر لا يصح لوجود هذا الرجل الذي لا يعرف في الإسناد، لكن مضمون الترجمة تدل عليه أحاديث كثيرة، وأنه يجب ستر المسلم وأن لا تذاع ولا تنشر ما يقع فيه المسلمون من معاصي أو تصدر منهم ذنوب أو ربما أشياء مخلة بالحياة أو بالأخلاق، فهذا ينبغي ستره وكتمه إلا ما دعت الحاجة والمصلحة إلى إظهاره وإشاعته. تفضل.
باب قول الرجل هلك الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة وهي في بيان وجوب تجنب بعض الألفاظ المنهية شرعا، إما أن يكون هذا النهي نهي تحريم أو نهي كراهة. وبدأ بهذا الذي يرد على ألسنة الناس، قال باب قول الرجل هلك الناس. هلك الناس بمعنى فسد الناس، أو عبارة قريبا منها فسد الزمان. الإنسان يعني يرى الناس أو ما يفعله الناس ويتهمهم ويقول هلك الناس وفسد الزمان، وهو ربما يكون أكثر منهم هلاكا وأكثر منهم فسادا وإفسادا. ولهذا قال العلماء لو يقول الإنسان هلك الناس أو فسد الزمان يقول هذا تحزنا وتأسفا لما آل إليه أمر الناس وهو منهم، لا يقول هذا على سبيل الازدراء والاحتقار، لأن هذا سر الله عز وجل في خلقه، كون الناس يقعون في المعاصي الإنسان لا دخل له بذلك، وإنما ينصح ويلزم حدوده ويحاول هو أن لا يقع في المعاصي، لأن كون الإنسان يقول هلك الناس وفسد الزمان قد يؤدي به هذا إلى الإعجاب بنفسه، خاصة إذا كان مثلا هو عنده شيء من الصلاح يقول هلك الناس. لا، إذا قاله على سبيل التحزن والتأسف ويعده ويعد نفسه هو من جملة هؤلاء القوم، قال الإمام مالك لا بأس به أن يقول مثلا هلك الناس. أما أن يقوله على سبيل الإزدراء والاحتقار للناس فلا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون أهلك الناس، يعني أشدهم هلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعيب على غيره المعاصي والذنوب وهو واقع فيها وربما يكون أشدهم وقوعا فيها. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون عدلا في إيقاع الحكم أو الوصف على الناس ولا يتسرع ويقول هلك الناس. ولهذا يؤثر عن الشافعي أنه كان يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والترائي ونحن به نخادع من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يعني إذا صرنا نحن أكثر من الذئاب فكيف نعيب هذا الزمان وكيف نعيب هذا الدهر الذي نعيشه؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه ولسانه ولا يقول هلك الناس، بل إذا رأى المحرمات ورأى المبيقات ورأى أن الناس قد قصروا أو فرطوا في الطاعات يسأل الله عز وجل لهم، يسأل الله عز وجل لهم الهداية، يسأل الله عز وجل لهم الهداية وأن يبصرهم بعيوبهم، لا أن يقول هلك الناس، هذا من الألفاظ المنهية عنه. ثم زد على ذلك أن الإنسان لو يقول هلك الناس هذا فيه تيئيس لعمل المصلحين، يقول له هلك الناس، هو ربما يقولهم أيها الناس اتقوا الله لا تفعلوا، يجي يقول له خلاص هلك الناس، ما عليك أنت لا تفعل شيئا، أنت الآن لا تقدم ولا تؤخر، وهذا كأنه دخل في حكم الله عز وجل، وأنت عليك بالدعوة وعليك بالنصح، والأمر كله إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يصلح هؤلاء الناس أو لا يصلحهم، فهذا الأمر سر الله عز وجل في خلقه لا دخل الإنسان فيه. لأن بعض الناس يقول له أنت تدعو أو لا تدعو، تنصح أو لا تنصح، تعلم أو لا تعلم، الناس لا يفهمون، لا، هذا تيئيس وتقنيط الناس من رحمة الله عز وجل وتدخل في شؤون ليس له فيها أي دخل. ولهذا قال البخاري باب قول الرجل هلك الناس، ويريد بهذا أن كلمة هلك الناس لا يمكن للإنسان أن يقولها. ولهذا ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس، هلك الناس بمعنى فسد الناس، أو يقول عبارة مماثلة أو فسد الزمان، فهو أهلكهم. فقوله أهلكهم بالرفع ويكون المعنى أشدهم هلاكا، يعني إذا قال هلك الناس فقد يكون هو أشدهم هلاكا، وحقيقة هو أشدهم هلاكا، لأن هذا العيب والوقيعة فيهم ربما بغير حق تجعله أشد هلاكا، لأنه سيحصل ماذا؟ على الوزر والإثم، وكأنه وقع في غيبة محرمة. لأنك إذا قلت هلك الناس بمعنى أنك جمعت الناس وكلهم جعلتهم في حكم واحد، مع أن فيهم المطيعين، ربما لو قلت يعني هلك بعض الناس أو فرط الشباب أو قصر الشيوخ ممكن يكون هذا الحكم نسبي، لكن تقول هلك الناس والناس هو يدخل فيه جميع الأفراد والطوائف، فهذا حكم قاسي. ولهذا قال فهو أهلكهم بالرفع أي أشدهم هلاكا. وروي أيضا بماذا؟ بالفتح أهلكهم، يعني فهو أهلكهم أي جعلهم هالكين، والروايتين مشهورتان، لكن الأولى مشهورة، الأولى أشهر رواية الرفع، يعني أهلكهم بمعنى أشدهم هلاكا. وذلك كما قلنا إنما ذم الإنسان أن يقول هلك الناس إذا قال ذلك على سبيل الإزدراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم بأن يرى أن له في ذلك فضل على الناس وأنه خير من الناس، لأن الإنسان لا يدري سر الله عز وجل في خلقه. هكذا كان يقول العلماء. والإمام الخطابي رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال معناه، يعني إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، قال معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضل عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله. ولكن كما قال مالك إذا قال الإنسان هذا تحزنا وتأسفا يعني في أمر الناس فهذا ليس به بأس كما قال مالك، لأن الإنسان قد يقول هذا وهو يعد نفسه من هؤلاء القوم، لأن لا يجوز للإنسان أن يفخر بالطاعة، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يفرح بمعصية الناس، ولا يجوز للإنسان أن يتشفى في الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رأى أحدنا مبتلا قد ابتلي بأي شيء، ابتلي بمعصية أو ابتلي بمرض، أن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، يقول الحمد لله الذي عفان مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تذكر فضل الله عز وجل، لأنك لو صرت مثله لا يشتفى بك الناس، وكما تدين تدان. فالإنسان يحاول دائما إذا رأى أهل البلاء وأهل المعاصي أن يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون مثلهم. أما أن يقول هلك الناس وفسد الناس وما إلى ذلك فهذا ليس بالحكم الذي فيه إنصاف وفيه عدل، فليتجنب مثل هذا. فهذه لفظة لا ينبغي للإنسان أن يجعلها على لسانه، لا سيما إذا أدت به إلى العجب بنفسه ويظن أن ما عليه من الطاعة هو خير مما عليه الناس من المعاصي، وأن الجنة قد فتحت أبوابها له، فهذا من الظن الذي قد يحبط عليه العمل، ولا يجوز أن يكون المسلم كذلك. تفضل.
باب لا يقل للمنافق سيد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
وهذه الترجمة أيضا ساقها المؤلف رحمه الله لبيان أن مثل هذه الألفاظ لا يجوز النطق بها، فهي من الألفاظ المحرمة وقد تكون من الألفاظ المكروهة. قال لا يقل للمنافق سيد، لأنه لا يستحق هذا التشريف، كلمة سيد، والسيد هو الذي تحق له السيادة، يقال سيد القوم إذا كان المتقدم عليهم ورئيس القوم فيقال له سيد. وكلمة سيد مأخوذة من السؤدد، ويقال أنها مأخوذة من السواد، لأنه يكون على رأس السواد الأعظم، ولهذا يقال له سيد. والسيد جاءت بعض النصوص فيها أنه لا يجوز إطلاق السيد إلا على الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله، ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا سيد إلا الله، يعني السيد هنا بمعنى المالك لكل شيء، لا ينازعه في ملكه أحد. ولا شك أن المولى سبحانه وتعالى لا سيادة لغيره في مخلوقاته وفيما يملك، فهو السيد سبحانه وتعالى، ولهذا فالله عز وجل هو السيد. ولكن هل يجوز إطلاق السيد على المخلوق؟ يجوز، لأن كلا يطلق عليه ما يناسبه، كما الله سبحانه وتعالى يسمى بالعليم، قد يكون الرجل أيضا عليم، وكما هو من أسماء الله الحليم أيضا الرجل قد يوصف بأنه حليم، وهكذا الله سبحانه وتعالى يوصف ويسمى بالرحيم، والإنسان أيضا يوصف ويسمى بالرحيم، ولكن شتان بين رحمة الله ورحمة المخلوق، بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق. فكذلك السيد إذا أطلقناه في حق الله كان له معنى يختص بالله عز وجل، وإذا أطلقنا السيد على المخلوق له معنى يختص به. فأنت مثلا إذا جاء قوم أو جاءت قبيلة ويكون رئيسهم والمقدم عليهم والذي يتفاوض مكانهم، هذا يصح أن يطلق عليه بأنه سيد، فهو سيد القوم. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة لما جاء سعد بن معاذ على حمار قال لمن كان معه قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني من على الدابة، لأن سعد بن معاذ كان سيد قومه، فقال يعني أنزلوه قوموا إلى سيدكم، فهو سيد القوم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي، ولكن ليقول فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي. فالمملوك يقول لسيده أو لسيدته التي تملك أمره، يجوز لها أن يقول لها سيدي أو سيدتي، فهذا أيضا يجوز إطلاقه. لكن قال العلماء أنه لا يجوز إطلاق السيد مثلا على المنافق لأنه لا يستحق ذلك، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، لأنكم إذا قلتم للمنافق يا سيد وهو لا يستحق هذا المكانة هذا يعني أنه فيه كذب وفيه نفاق، هذا عين النفاق والكذب. كيف يكون المنافق سيدا؟ المنافق الذي يكذب، والمنافق الذي يخدع، والمنافق الذي يعد فيخلف، والمنافق الذي إذا خصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب ويقال له سيد. وهذا لا شك أنه يحصل عند الناس عندما تختل الموازين وتصير القيم الفاضلة هي التي لا يحتكم إليها الناس، وأصبح الناس يقدمون صاحب الجاه أو ربما صاحب المال حتى وإن لم تكن له أخلاق ولم يكن بذاك الرجل الذي يعرف بصلاحه وإيمانه. هذه لما تختل الموازين والمعايير عند الناس فيصير يعني الذي ينبغي أن يحترم وأن يقدم وأن يبجل وأن يعظم، هذا الناس لا تعطيه قيمة ولا تلقي له بالا، ويصير ذلك الذي يكذب بين الناس أو يسرق أموالهم ويخدعهم هو الذي يسمى بالسيد. وكلمة سيد هذه أصبحت كلمة مبتذلة، يعني صار الناس يعني يطلقونها على من لا يستحقونها، وحتى علماء الإسلام ما كانوا يقولون هذه الكلمة يعني حتى في 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 في, في, في الناس إلا إذا أطلقت مضافة، يقول مثلا سيد القوم أو سيد القبيلة، لكن أن يقال هذا مطلق السيد فلا يقول ذلك حتى في الصحابة. يعني البعض يقول مثلا السيدة عائشة والسيدة خديجة وسيدنا أبو بكر عمر، وإن كانوا هم أسياد في الحقيقة لكن لم يعهد السلف تسمية هؤلاء الأكابر بكلمة السيد. فعائشة أم المؤمنين، نقول الصحابية، نقول أم المؤمنين، نقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول السيدة والسيد فلان هذا من تعابير العجم. والآن صار الآن بعض المجلات وبعض المحلات تجد سيدتي مرأة متبرجة في حالة يرثى لها يقول سيدتي، وأصبح الرجل يعني المسيو يقول له السيد، والمرأة متزوجة يقولها سيدة. هذه كلها من يعني من تسميات الأعاجم التي تأثر بها المسلمون، والحقيقة أننا نذكر الرجل إلا بما يدل على وصفه وعلى مكانته. أما أن يقال للمنافق يقول يا سيد فضل، ولا البعض يقول يا سيد الكل ولا سيد السادات وما إلى من هذه التسمية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يطلق عليه الصحابة اسم السيد، حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بحثا في فتح الباري هل يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم اسم السيد، لسيما في الصلاة الإبراهيمية، قال أما داخل الصلاة فلم يثبت في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو علم الصحابة الصلاة يذكر لفظ السيد. ولهذا الإنسان إذا مثلا قرأ الصلاة الإبراهيمية خاصة في الصلاة داخل الصلاة ما يقولش اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو سيد الخلق وهو سيد المرسلين، ولكن لأن مثل هذه الصيغ صيغ توقيفية، لأنه لو كانت الإنسان يضيف لفظ السيد كان يضيفها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضيفها الصحابة، كان يضيفها التابعون، ومع ذلك لم ترد. ولهذا الصلاة الإبراهيمية لابد أن تكون صيغة توقيفية كما سمعنا من الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا نزيد لفظ السيدة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد. ولهذا جاز لو تقول مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في اللفظ الذي تتعبد به الله عز وجل في الصلاة الإبراهيمية لا تذكر السيادة لأنها لم ترد في مثل هذه الصيغ التي ورد فيها الصلاة. هذا في الأفاضل وفي الأكابر وفي أعيان الناس أصحاب السؤدد وأصحاب الخير والفضل، ومع ذلك كان الناس يتحاشى تسميتهم بهذا الاسم، فما بالكم صرنا نقول هذه الكلمة نقولها للمنافق. والإنسان إذا قال للمنافق يا سيد فكأنه يكذب، وقع في الكذب لأنه ليس بسيد، ولأنه وقع في النفاق لأنه قال له سيد لما يرجو منه من تحقيق المصلحة مثلا، أو حتى يعطيه شيئا، أو حتى لا يلبي له طلبا فيقول له سيد، يعني كذبا ونفاقا ورياء. ولهذا قال باب لا يقول للمنافق سيد. وذكر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. أسخطتم بمعنى أغضبتم ربكم عز وجل. لماذا؟ لأن العلة في ذلك أن فيه كذبا وفيه نفاقا، هو ليس بسيد، فكيف تجعله سيدا وتقول له سيد؟ هذا مما لا ينبغي للمسلم أن يطلقه، إذن فهو من الألفاظ المنهية المكروهة المحرمة. وأيضا يدخل في ذلك تسييد الكافر، هذا أشنع، تسييد الكافر، تقول للكافر تقول له سيدي كما يقول البعض يا سيدي، هذا أيضا لا يجوز. المنافق والكافر شر منه لا شك، لأن المنافق قد ينتمي إلى المسلمين، لكن الكافر هو خارج عن أهل الإسلام، فلا يقال له السيد أو يقال له سيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إن يكو سيدكم جعلتموه معنا سيدا لكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. تفضل.
باب ما يقول الرجل إذا زكي. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أبطال قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الألفاظ المنهية التي لا يجوز للمسلم أن يعود لسانه عليها، علمنا ما هي الألفاظ أو الكلمات أو العبارات الجميلة التي يقولها الإنسان في بعض المواطن، وهي مواطن المدح والثناء. إذا مدح الإنسان يجي واحد يشكرك يمدحك أمام الملأ، أما إذا مدحك في الغيبة هذا شأنه، لكن إذا مدحك في الملأ وأثنى عليك في الملأ، والمدح هو الذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الرجل أخاه أمام الملأ؟ وقال أحثوا على وجوه المدحين التراب. إذا جاء واحد يمدحك قدام الناس، إذا لو أمسكت التراب ورميته على وجهه ما كنت مسيئا. لماذا؟ لأن المدح أمام الناس هذا قد يدخل العجب في المزكى في الممدوح، ولهذا ترى بعض الناس أنهم إذا لم يمدحوا أمام الناس غضبوا لذلك، وهذا يدل على أن الإنسان لم يفعل ذلك الشيء لله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن لا يفرح بالمدح، ولهذا كان سفيان بن عيينة يقول من عرف نفسه لم يضره المدح. إذا عرفت نفسك حقيقة تعرف وش تسوى، ما يضركش المدح. ولهذا العلماء لما سئل بعضهم عن معنى الإخلاص قال أن يستوي المدح والذم من العامة. وقت تعرف روحك بالله راك مخلص، النهار تولي تعرف الناس يمدحوك ولا يذموك عندك كيف كيف. أما تولي مثلا لما يذموك حتى ولو كانوا على حق تغضب، ولما يمدحوك تفرح، إما هذا دليل على أنك لست بمخلص. ولهذا الإنسان ينبغي أن لا يمدح الناس في وجوههم ويغالي في المدح وفي الثناء. وهذا لا يعني أنه لا يذكرهم بخير ولا يثني عليهم بأن يجازيهم خيرا، مثلا صاحبك تقول له والله جزاك الله خير لقد فعلت بكذا الله كذا وتدعي له بالخير، هذا معليش. لكن تقول له مثلا هو يعطيك 4 دور ولا، ومن بعد تقول له والله لا يوجد كريم في الدنيا مثلك، وانت يعني ما رديتنا ولو يوم، ولو كان الناس يعني 10 منك وكان العالم بخير وتبدا تثني عليه وما الى ذلك، هذا لا يجوز، هذا تملق. والبخاري قال ما يقول الرجل اذا زكي، يعني اذا اثني عليه ومدح ماذا يقول. وذكر هذا الاثر عن عدي بن أرطة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان ماذا؟ كان دأب الصحابة وكان هدي الصحابة، وإحنا أمرنا بالاقتداء بهم وبالتأسي بهم. قال كان إذا زكي يعني مدح وأثني عليه يقول اللهم لا تؤخذني بما يقولون، يعني كأنه يتبرأ مما يقولون حتى وإن كان حقا، يتبرأ يقول اللهم لا تؤخذني بما يقولون، يعني لا تجعلني أقبل هذا الكلام وأفرح به، لا تؤخذني، هم قالوه هم مسؤولون عنه، أما أنا فلا أتحمل وزره. إذا قالوا لي جواد فيا ربي كأني تقول يا ربي سلمني لا تؤاخذني بهذا الذي قالوه، هذا شأنهم. أما أنا فلا تؤاخذني بما يقولون.
الله أكبر.
نعم، قبل أن أكمل فقط يعني سؤال صاحبه يقول: هل في لفظ قول الإنسان هلك الناس هو من التألي على الله؟ هو ليس من التألي على الله، لكن لو أكثر الإنسان من ذكر هذه اللفظة قد يحمله ذلك على أنه يتألى على الله، لأن التألي على الله وش معناه؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال واحد كان ينصح في واحد لأنه كان يفعل معاصي، يقول أترك فلا يترك، أترك فلا يترك، قال والله لا يغفر الله له، يعني تزب اللي ربي ما يغفر لهش. هذا نوع من التألي على الله، هذا لا يجوز. أنت باش تكون تتكلم في مكان الله سبحانه وتعالى تقول ربي ما يغفر لهش، إحنا كاين بعض الناس تخطأ، يقول لك هذا واش دار هذا، يقول لك هذا باين باللي ما ربي ما يغفر لهش، هذا أبدا، هذا نوع التألي على الله عز وجل. الله لا يسأل عما يفعل، قد يوفقه الله عز وجل للتوبة فيتوب. فيتوب ويكون من أهل الجنة، ولو لم يبقى له إلا شبر لدخول نار جهنم. وأنت قد يسبق عليك يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار، تكون من أهل الجنة، تبقى لك دقيقة ولا ساعة باش تموت، ترتد والعياذ بالله، تكون من أهل النار. الإنسان دائما لا ينبغي أن يقول الله لا يغفر لفلان، لكن لو يكثر هذه الكلمة ويقول هلك الناس هلك الناس والناس ما بقاش فيهم كذا إلى غير ذلك، هذا قد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الوقوع في هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محذور خطير. فنرجع إلى هذا الأثر وبه ننهي درس اليوم. قال هذا الصحابي أو هذا الرجل أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي أحدهم، يعني إذا مدع وأثني عليه، يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، لا تؤاخذني عن هذه المقولة، لأنهم قد يقولون هذا مثلا رجل كريم وعالم وأنا لست كذلك، إذا لا تؤاخذني بما يقولون، فأنا لا أتحمل ما قالوه لا سيما إن كان باطلا. ولهذا الإنسان إذا أثنى على الناس يثني عليهم بما هو حق، لا يبالغ، لا يبالغ في الثناء حتى يجعل ذلك الإنسان وكأنه يعني لو جمعت أخلاق الناس كلها ما وصلوا إلى هذا الذي وصف به، لأن الإنسان إذا مدح أو أثنى يثني بما هو معروف، بما هو متعارف عليه، لا يبالغ. كان أحد الشعراء بكري يمدح خليفة، أراد أن يكون أبلغ الشعراء في مدحي، في مدح ذلك الملك والأمير، قال له إن شئت لك ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وصل حتى رجعوك أكثر من إله، إن شئت لك ما شاءت الأقدار، يعني أنت أكثر من ربي سبحانه وتعالى، فاحكم فأنت الواحد القهار، حب يوصل.
باش يعني يدنيه الخليفة. ولا شك أن هذا زور وباطل، لا يمكن أن يقال في شخص لأنه مخلوق، فكيف هو يعني يحكم وهو الواحد القهار؟ أبدا ما يحصل. فهكذا الصحابي إذا زكي أحدهم يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، إن قالوا هذا الباطل فأنا منه بريء، سلمني منه، أنا لا أقول ما يقول هؤلاء، لا تؤاخذني بما يقولون، لأن الثناء والمدح غالبا ما يجر إلى المبالغة، وقد يكون الثناء حقا، دوكام رجل عالم، رجل درك في خير وكذا إلى غيره، تمدحه بما هو أهل لا بأس بذلك، لكن إن مدحته فيما بينك وبينه، أما أمام الملأ وتمدحه هذا قد يخاف على ذلك على ذلك الذي مدح، يخاف عليه الرياء. كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، وهذا فيه ماذا؟ فيه هضم للنفس، أن الإنسان يكون متواضع، مهما أثنى عليك الناس، مدحك الناس، رفعك الناس، لأن الناس ربما الذي يجعلهم يثنون عليك هو ما يعرفون من ظاهر أمرك، يشوفوك مثلا إنسان تاع خير وتصدق وكذا إلى غير ذلك يريد يثنوا عليك، بس ما يجبوش يعرفوا أنت وش راك دير في الخلاوات نتاعك، ولا كيفاش راك مع أهلك ومع أولادك، بالك ما تعطيهم حتى دور يباتوا جياع وانت راك تنفق الأموال الطائلة برا، من يعرف؟ ولهذا يمكن الإنسان دائما إذا أثني عليه ومدح أمام الناس يسأل ويقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، كان أشياء أني نعملها هم لا يعرفونها، فهم يمدحونني على ما ظهر من أمري، من ظاهر أمري، ولكن الأمور الأخرى، الأمور التي قد تكون من قبيل المعاصي والموبقات أفعالها، وأنا المذنب وأنا الذي جنيت عن نفسي، فاغفر لي يا ربي ما لا يعلمون. وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان أن السلف كانوا يقولون، وزاد عليه لفظة، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وهذا الأثر أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله، ففيه زيادة واجعلني خيرا مما يظنون، لأن الإنسان إذا كان عند الله سبحانه وتعالى هو ذاك الرجل الكامل في أخلاقه المرضي في سيرته، هذا الذي ينفعك، أما أن الناس يمدحونك ويقولوا فلان كريم شجاع عالم وأنت عند الله لست كذلك، أنت عند الله بخيل وأنت عند الله جاهل، والناس يقولون العكس، هذا لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تقول واجعلني خيرا مما يظنون، يعني اجعلني خيرا مما يظنون، إذا كانوا يعني هم يظنون بأني عالم اجعلني خيرا من هذا الظن، أن أكون عالما عند الله، أن أكون جوادا، أن أكون كريما، أن أكون مرضي الأخلاق، هذا هو الذي ينفع، لأن الإنسان ينبغي أن يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى ولا يلتمس رضا الله بسخط، ولا يلتمس رضا الناس بسخط الله، وإنما يبتغي رضا الله عز وجل ولو سخط عليه الناس، لأن الذي ينفعك هو الله عز وجل، والناس لا ينفعونك، والناس لا ينفعونك. ولهذا قلت أنا دائما لما أذكر هذا الأثر أذكر قول الشاعر الذي كان يعني يترجم هذه الكلمات، وهي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، أخذ بعضهم هذه الكلمات وساقها في بعض الأبيات الشعرية اللطيفة، فقال يظن الناس بخيرا وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر، وكما قال القحطاني في نونيته، فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني ومل صحبتي، ولا بؤت بغير كرامة وهواني، لكن سترت عيوبي إلى غير ما قال له، يعني أبيات لطيفة ذكرها في مقدمة نونيته المشهورة، نونية القحطاني، وهي نونية مشهورة ذكر فيها أحوال العبد الضعيف الذي لا ينبغي أن يغتر بما يكون من مدح يسدى له، لا سيما أمام الملأ، والإنسان دائما ينبغي أن يكون متواضعا، يهضم نفسه، لا يفرح بالثناء ولا يفرح بالمدح، لأن هذا لا ينفعه عند الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن رجل من السلف كان في واقف يوم عرفة، وقد شهد تلك الجموع وهي تبتهل إلى الله عز وجل وتتضرع إليه وهي خاشعة باكية، فكان يقول، وهذا من الازدراء الذي ينبغي أن يهضم الإنسان به نفسه، كان يقول: والله لولا أني فيهم لقلت أن الله قد غفر له. فهذا يعني انظروا، هذا الرجل الصالح يقول: والله لولا أني فيهم، يعني وجدت فيهم لأقول أن الله يغفر لهم ذنوبهم، ولكن جرمي وذنبي ربما قد لا يكون سببا في مغفرة ذنوب هؤلاء. قال الذهبي معلقا على هذه الكلمة: وكذلك ينبغي على العبد أن يزري نفسه وأن يهضمها حتى لا يأخذه العجب في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.